عن سعيد بن ابي مسلمة انه قال: سألت انسا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلين عليه؟ قال: نعم. فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رايتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رايتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين، ورايتك تلبس النعال السكيه، ورأيتك تصرخ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أن تحدى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السكية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضع فيها. فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن البخاري رحمه الله: باب النعال السكية وغيرها. هذا يتم فيما تتعلق بالنعال، وقد ذكر السكية وغير السكية، لأننا نسعى على السكية لأنه جاء فيها بعض الأحاديث التي تخصها والتي فيها ذكر هذه النعال، وإلا فإن المقصود لبس النعال مطلقة. ولهذا قال: السكية وغيرها، يعني معناها النعال مطلقة، وإن كان سكية أو غير سكية. ثم ورد عدة أحاديث، أولها حديث أنس، ولما سأله عبد الله بن مسلمة كان من فضلهم يصلين عليه قال: نعم. وهذا فيه ذكر النعال على سبيل العموم دون أن تكون مقيدة أو موصوفة بكونها سكية أو غير سكية، لأن ترجع أسباب النعال السكية وغيرها. وإذا فهو مطابق للترجمة، لأن الترجمة ليست مخصوصة بالسكية لأنه عطف عليها غيرها، وإذا المقصود النعال مطلقة. وهذا الحديث فيه كل مسلم يلبس النعال وأنه يتخذ النعال. والسائل سأل أنس رضي الله عنه: أكانك ورسول يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. هذا يدلنا على أن النعلين يصلى فيهما إذا كان ذلك في مكان لا يتضرر، لا يحصل ضرر بسبب لبسهما، لأن يكون في مكان ترابي، في مكان فيه تراب، في سفر، أو في أماكن ليس فيها فرش، يحصل بلبس النعال عليها ترفيقها وتقريرها، فإن الأماكن المفروشة فرش لا ينبغي أن يمشى على هذا النعال، لأن ذلك يؤدي إلى اتيافها ويؤدي إلى توثيقها. إنما هذا يكون في الأماكن التي ليس فيها فرش، الأماكن التي ليس فيها فرش يصلى فيها بالنعال وتستعمل النعال فيها. وأما الأماكن المفروشة فلا ينبغي للإنسان أن يمشي عليها بالنعال، لأن هذا فيه توفيق لها وفيه إيذاء للناس في استعمالها. وأنس رضي الله عنه لما سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه فقال نعم، هذا يدلنا على جواز الصلاة فينا عليه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأنه لا مانع منه ولا محذور فيه لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فعله. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر وأنه سئل عن أربعة أشياء رآه السائل يفعلها، وقوله لا يستمع الركنين اليمانيين، الركنين اليمانيان هما اللذان في الجهة الجنوبية، الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الثاني الذي قبله والذي يقال له الركن اليماني، وقيل للركنين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود اليمانيان لأنهما من جهة اليمن، لأنهما من جهة اليمن، والأول الآخران اللذان من جهة الحجر وقال لهما الشاميان، قال لهما الشاميان فهما يمانيان وشاميان، واليمانيان على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان فهما ليس على قواعد إبراهيم، وذلك أن الحجر والمكان الذي يقال له الحجر هو من جملة الكعبة، قواعد إبراهيم أو الزاويتان الشماليتان أو الشاميتان هما في ليس على الوضع الموجود الآن، وإنما مكانهما في الحجر، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر لأن الحجر من الكعبة أو أكثر الحجر من الكعبة، وذلك أن قريش لما بنت الكعبة وقصرت بها النفقة تصروها من جهة الشمال فلم يبنوها على قواعد إبراهيم، وإنما الذي على قواعد إبراهيم هو الذي من الجهة الجنوبية وهما الركنان اليمنيان. فسئل عن هذا وقال إن السبب في فعله أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمنيين، لم يكن يستلم الأركان إلا الركنين اليمنيين، وإذا فالسنة الاقتصار على لمس وعلى مسح الركنين اليمنيين، الركن الذي فيه حجر أسود لأن الحجر الأسود يقبل ويمسح ويشار إليه ويقدر بالإشارة إليه، وأما الركن اليماني فإنه يمسح فقط ولا يقبل ولا يشار إليه ولا يكبر عند محاجاته، وإنما إن يسر له مسحه ولا يقبل الحجر ولا يقبل الركن اليماني ولا يقبل يده إذا لمسها أو إذا مسحه ولا يشير إليه ويكبر إذا لم يصل إليه، فإن السنة بحقه المسح فقط دون تقبيل ودون إشارة. وكذلك سئل عن لبسه للنعال السبتية، النعال السبتية قيل هي النعال التي هي من جلد مدبوغ قد أزيل الشعر عنه في اتباق، هذه يقال لها النعال السلفية، يقال لها النعال السلفية. وقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر عليها، وأنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مقصود من إرادة الحديث هنا في هذا الباب وهو باب النعال السلفية، يعني معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال من الجلد التي دبغت والتي أزيل شعرها في اتباق، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل أو يلبس هذه النعال التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. وسئل أيضا وسأله أيضا عن
أما الصفرة
وأما الصفرة عن الصفرة وصدر لي الصفرة وقال إنه رأى من كلام يفعل ذلك وأنه يفعل كما فعل رسول الله عليه السلام. الشعر الأبيض يغير بغير السواد إما بالصفرة أو بالخضرة أو بالحمرة التي هي الحنة والكتم. فهو يقول إنه رأى أنه يتكلم يصبغ بها. والأمر الرابع أنه سئل أنه أن الناس كانوا يهلون إذا دخل هلال من حجة وأما هو فإنه يهل في اليوم الثامن. وقال إنه رأى أنه سلم يهل إذا انبعثت به راحلته. يهل يعني يحرم إذا انبعثت به راحلته. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم بحج وعمرة وكان إحرامه من الحليفة وإحرامه حين تنبعث الراحلة فيه. وكذلك من أحرم بالحج من مكة فإنه يحرم في اليوم الثامن وعندما تنبعث الراحلة فيه متجها من مكة إلى منى فإنه ينوي ويلبي. هذا الحديث الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه والذي كان يفعل به أربعة أشياء. أحد هذه الأربعة أشياء أنه كان يلبس النعال الستية. ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها وهو يفعل كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال من لم يجدن عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسر من الكعبين. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين.
ثم أروى البخاري رحمه الله حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حديث ابن عمر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فلم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أكثر من التعليم. المقصود منه ذكر النعلين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى استعمالهما وأن المحرم يلبسهما. وأن من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين ولكن يقطعهما بحيث يكون أسفل من التعبير. لأن الخفاف كانت عندهم تغطي الفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المحرم الذي لا يجد عليه أن يلبس الخفين ولكن يقطعهما أسفل من التعبير. هذا حديث ابن عمر. ما حديث ابن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس. هنا قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين.
هو المقصود من الحديث من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من التعبير. من لم يجد نعلين فليلبس خفين يعني معنى هذا أن النعال هي الأصل بالنسبة للمحرم يلبسها ولكنه عندما لا عند عدم وجودها ينتقل الى الخفاف ولكن يقطع اعلاها بحيث تكون اسفل من التعبير. هذا حديث ابن عمر. مع حديث ابن عباس ففيه ان من لم يعلم عليه فليلبس الخفين ولم يذكر القطع ولهذا اختلف العلماء في قطع الخفين اذا لم يجد النعلين المحرم. وذهب جمهورهم الى انه يقطعهما بحيث يكون اسفل من الكعبين بناء على ما جاء في حديث ابن عمر. من العلماء من ذهب الى انه يلبسهما من غير قطع بناء على حديث ابن عباس، وقالوا ان حديث ابن عباس متاخر، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجه الوداع، قال ذلك في حجه الوداع. قد حضر حجته خلق كثير، سمعوا منه ما سمعوا وتفرقوا، وقد بين ان الذين عليهم يلبس الخفين ولم يقل له اقطعهما. قالوا ان الحديث يدل على ان لبسهما يكون من غير قطع، وهذا القول هو الاولى، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك في الاخر، واما حديث ابن عمر فانما قاله وهم في المدينه، قاله وهم في المدينه قبل ان يذهبوا الى الحريفه، وانما بين لهم ما يلبسون وما لا يلبسون. ومن جملة ذلك الذي يعلم في لبس الخفين ويقطعهما سنة حين، قال في عرفة وفي حجة الوداع التي حضرها خلق كثير ما حضروا الذي حصل في المدينة، وهو أنه قال عليه السلام من لم يجن عليهم فلبس الخفين، وما قال فليقطعهما، فدل على أن عدم على أنهما يلبسان أي خفان من غير قطع. والمقصود من إيراد والحديثان سبق أن مضي في كتاب الحج، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر عليه، لأن الترجمة باب النعام السكية وغيرها.
باب يبدأ بالنعل اليمنى. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله.
ما أرد البخاري رحمه الله اللي ترجم وهي في آداب لبس النعال، يعني ترجم الأولى في لبس النعال، أورد فيها أربعة أحاديث، حديث في لبس النعال السرية، وثلاث أحاديث فيها لبس النعال المطلقة بدون أن توصف بأنها سرية. وقد جاء في صحيح مسلم مستذكر من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبا من تعب، أنا هذا أن الإنسان إذا لبس النعال فإنه مثل الراكب، يعني من جهة راحته وعدم تضرره بمماسة ناس الأرض من الحجارة والأشواك وغير ذلك، فهو مثل الراكب، يعني إذا جعل رجليه بن عليه فإنه يمشي مرتاحا لا يخاف أو لا يصل إليه الضرر الذي يكون في الأرض من برد من حرارة في الصيف، وكذلك من حجارة أو أشواك أو ما إلى ذلك من أشياء مؤذية، فهو مثل الراكب الذي لا ينال رجليه شيء من الأذى لأنها لا تصلان إلى الأرض، هذا يصل عن الأرض ولكنها لا يباشرانها، ولهذا فهو براحة وفي خلانة من الأذى والأضرار، ولهذا قال فإنه لا يزال راكبا من تعالى، يعني مثل الراكب المنتعل مثل الراكب في خلانة وحصول ظهره للسلامة وابتعاده عن الشيء الذي يؤذيه. ثم ذكر هذه الترجمة وهي تتعلق بالآداب، وهو باب لبس النعل اليمنى.
باب يبدأ بالنعل اليمنى
عندما يلبس يبدأ بالنعل اليمنى. وأورد فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الرسول كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله، يعني معناه انه يبدأ باليمين في طهوره، يعني في الوضوء، يعني يبدا باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، كان يبدا باليمين وتناعله يعني يبدا بالنعل اليمنى، ولما يلبس يبدا باليمنى لا يبدا باليسرى وانما يبدا باليمنى، وترجله عندما يسرح شعره يبدا بالشقلين، عندما يرجل شعره ويسرحه بالمشط يبدا بالشق الايمن. واذا فحديث عائشه رضي الله عنها وارضاها يدل على ما ترجم له البخاري رحمه الله من كونه يبدا بالدين اليمنى، يعني عند الانفعال يبدا باليمين قبل الشمال، لان حديث عائشه رضي الله عنها لا يجب التيمم في تطهره وتنحره، يعني معناه البدء في اليمين.
باب لا يمشي في نعل واحده. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي احدكم في نعل واحده ليحتهما
أو جمعهما جميعا. ثم أرد أبو حاجة الله هذا ترجمة وهي بابه
لا يمشي في نعل واحدة،
قال لا يمشي في نعل واحدة على إحدى رجلين، وهي تكون إحدى رجلين فيها نعل والثانية خالية ليس فيها شيء، وإنما يلبسهما جميعا ويحتيهما جميعا، يعني ينتهل الرجلين معا او يحتيهما معا. اما ان يمشي بنعل واحدة نعل واحدة احدى رجلين فيها نعل والثانية لا نعل فيها لا يفعل، نهى عن ذلك رسول الله عليه وسلم. قال والحكمة في هذا ان الانسان عندما يلبس النعال احدى رجليه ويتوقع فيهما ما يحصل في الأرض من أضرار، فإذا لبس واحدة اشتل التوازن بالنسبة للرجلين فتكون واحدة فيها سبب السلامة والثانية ليس فيها هذا السبب. ثم أيضا عندما يمشي يتوقع بالنسبة للرجل الأخرى، لأنه يخشى أن يصيبها شيء وتجد يلاحظ رجل التي ليس فيها نعل كيف تقطع وعلى اي شيء قطع، بخلاف النعل الرجل التي فيها نعل انه لا يحتاط فيها ولا يتوقف فيها هذا التوقف، لان فيها سبب السلامة وهي النعل. ثم ايضا وجود او استعمال مثل هذه الايه قد يظن بصاحبه صفة العقل أو ضعف العقل وأن عنده شيء من الجنون، لأن هذه الهيئة التي هي لمس النعل الواحدة وأن يمسك نعل واحدة والنعل الأخرى ليس لها نعل، قد لسه هذا الإنسان الذي يفعل ذلك لأنه ضعيف العقل أو لأنه فيه شيء من الخبر، لأن هذه الهيئة هيئة ليس فيها شيء من التوازن بالنسبة للأعضاء والجوارح. ويشبه هذا ما جاء من النهي عن كل إنسان ينام في الشمس بعضه في الشمس وبعضه في الظل، بعضه في الشمس وبعضه في الظل، فلما أن يكون في الظل كله أو يكون في الشمس كله، لأن هذا فيه عدم التكوية بين الجسد بحيث يكون جزء منه يكون حار وجزء منه فيه برودة، وهذا يؤدي إلى الضرر. مثل ذلك أيضا خلق بعض الرأس وترك بعضه الذي يسمى القزع، أيضا هذا فيه عدم تسمية وقد يعني هو عن ذلك. هذا الحديث الذي معنا فيه بيان شيئا من آداب لبس النعال، وهي كون الإنسان لا يلبس النعل الواحدة وإنما يلبس النعلين معا أو يمشي حافيا ولم يعني يتمكن من لبس النعلين، فإنه يحفيهما جميعا أو ينعلهما جميعا. أما أن ينعل واحدة ويحفي واحدة فهذا شيء لا يصلح،
ولا ينبغي، وقد نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب ينزع نعله اليسرى. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين، واذا انفزع فليبدا بالشمال، لتكون اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. باب ينزع نعله اليسرى.
باب ينزع نعله اليسرى، ينزعها ينزع نعله اليسرى، يعني هي أول ما ينزع، كما أنه يبدأ باليمين عند اللبس، يبدأ باليسار عند الخلع، عند الخلع يبدأ باليسار، وعند اللبس يبدأ باليمين. قيل إن هذا فيه إكرام لليمين وإظهار فضلها وميزتها على الشمال بطول اللبس في نعلها او انفعالها، ذلك انه اذا بدا باليمين وعند النزع بدا باليسار معناه انه يطول المس بالنسبه لليمنى، لانه اول ما يلبس يبدا بها واخر ما يخلع هي، اذا يطول او تطول المده التي تكون فيها الرجل اليمنى منعوله، تكون تطول المده، فهذا فيه تخصيصها بذلك لفضلها وكرمها لميزتها. جاءت السنه بالبدء بها عند الانفعال، وبالبدء باليسرى عند الخلع، فتكون اليمنى اولهما تنعل واخرهما تخلع، فيكون بذلك طال الوقت او الزمن الذي تكون فيه اليمنى قد جعلت.
باب قبالان في نعل، ومن راى قبال واحد واسعا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتاده قال حدثنا عنه رضي الله عنه أن على النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين لهما قبالان. فقال ثابت البناني: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
باب قبالان في نعل، هذه الترجمة تبين لشيئا من الكيفيات التي تكون عليه النعل. النعل لها قبالان ولها شراك ولها شفع، فالشفع قيل هو الذي يقوم فيه الاصبع، الذي يقوم فيه اصبع الرجل ويدخل فيه اصبع الرجل، فلان هذا شفع. والشراك هي الخيوط والسيور التي تكون محترمه والتي تدخل فيها الرجل، والقبالان هما اللذان ينفدان من الشفع، ينفدان من الشفع ويخرجان منه، فإنهما يقال لهما قبالان. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك
أول عن أنس رضي الله عنه أن على النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. الحديث الثاني أن أنس أخرج نعلين لهما قبالان، فقال ثابت: هما نعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هما نعلى رسول الله
طريق الرجل يعني كان عند أنس بن مالك يعني بقي عنده ولهذا أطلع عليه هنا التابعي ثابت الجناني لأنه أراه إياهما وأراه وأرى غيره إياهما لأنه في هذا الحديث أن أنس أخرج هذا من عليه وقال ثابت هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه ما بقي عنده ولهما قبالان.
باب القبعة باب القبعة الحمراء من أدم
القبة الحمراء
باب القبة الحمراء باب القبة الحمراء من أدم. فقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي زحيفة عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدب ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا فما استحبه ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه.
ثم أرض البحير رحمه الله يسلم ويهداب وقبة الحمراء من أدم أرض فيه لأنس بن مالك وأنه رأى كان في قبة الحمراء من أدم. والقبة هي ما يتخذ يتخذ به ويجلس تحته والأدم هو الجلد المدبوغ ووصف وصف القبة لأدم بأنها حمراء يعني يمكن أن تكون قبغت باللون الأحمر قبغت قبغ هذا الجلد أو هذه الجلود اتخذت منها القبة وهذه القبة التي اتخذت من الجلود قبغت باللون الأحمر. وهنا أورد الترجمة كما جاء في الحديث طبقا لما جاء في الحديث وأن الترجمة في قبة حمراء من أدم فأتى بترجمة مطابقة في الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه القبة وأنه اتخذ هذه القبة وأن أنس أتى بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل وضوءه إذا باقي من الوضوء الذي توضأ به وجعل الناس يبتدرونه ويأخذونه يتبركون بفضل وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أدرك شيئا من هذا الماء غفر به وإلا أخذ من بلل صاحبه يعني البلل الذي على يد الآخر يلمسه بيده حتى يعلق به هذا الماء أو هذا البلل الذي توضأ منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان يتبركون بفضل وضوئه كما كان يتبركون بعرقه وبشعره وببصاقه ومخاطه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حدث في الحديث صحيحة كثيرة في ذلك وأن الصحابة كانوا يتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام من الشعر ومن البخار البخار وكذلك حضر الوضوء كما جاء في هذا الحديث وأنهم كانوا يبتدرون هذا الوضوء فمنهم الذي يصيب الماء والذي لا يصيب الماء يلمس يد صاحبه أو البلل الذي على صاحبه فيكون هذا نصيبه حيث لا يستطيع أو لا يتمكن من أخذ الماء فإنه يستدرك هذا الشيء الذي يمكنه الظفر به وهو أن يلمس يد صاحبه المبلولة فينتقل إليها البلد. عرفنا فيما مضى أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن التبرك بالفضلات من البصاق والشعر والوضوء وما إلى ذلك إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يتعداه إلى غيره
وقد حكى الشاطبي الإجماع على ذلك وإجماع الصحابة على ذلك وأنهم ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير أمة أفضل أمة. فلما ترك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعل ذلك مع أبي بكر وعمر وإنما صفروا ووقفوا في ذلك على رسول الله عليه السلام دل هذا على أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يتبرك بفضلة غيره. دليل أن صحابة الكرام وهم أعلم الناس أسبق الناس إلى كل خير أحرص الناس على كل خير ما فعلوا هذا أفضل من مشاع الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال وحدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من عدم.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس حديث طويل ولكنه أورد هذه القطعة لنا وإلا فإنه الحديث المعروف الذي لما وجد الأنصار ما وجدوا في أنفسهم من قسمة الغنائم ولم يجدهم شيء أمرهم أن يجتمعوا في قبة وجاء إليهم وتكلم معهم كلاما معروفا يعني مضى عند البخاري وموجود في الصحيحين وفي غيرهما ولكنه أتى في هذا الموضع بهذه القطعة منه المتعلقة بهذه الترجمة وهي القبة الحمراء من أجل وليس في هذا الحديث وصف الحمراء ووصف هذه الحمراء وإنما في كونها قبة من أجل. وأحيانا يقول البخاري رحمه الله يعني يأتي بالحديث تحت الترجمة وهو مشتمل على بعضها وليس على كلها لأنها قبة حمراء من أجل وهنا قبة من أجل بس ليس في ذكر الحمراء. فأحيانا البخاري رحمه الله يعني يورد الحديث تحت الترجمة وهو مشتمل على بعضها ليس على كلها لأن الترجمة قبة حمراء من أجل هذا الحديث لحديث أنس ليس في ذكر الحمراء لأنه يذكر قبة من أجل.
قال الليل عن لقب
العيون بين عدان المسافر بين عدان بخاري المسافر.
باب الجلوس على الحصير ونحوه. وقال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه من النهار فيجلس عليه فجعل الناس يذوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كفروا فعقل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد ذلك
قال الجلوس على الحصير ونحبابه
هذه الكلمة دام الجلوس على الحصير ونحوه. المقصود بالحصير هو الفراش الذي يتخذ من شعب النخل ونحوه هذا وقال له الحصير. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة
عائشة رضي الله عنها
وقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا ويصلي الليل فيفرشه بالنهار ويحتجره بالنهار ويجلس عليه
هذا المقصود منه. ترى الحديثون يجلس عليه ويطلب من المرء يجلس عليه، يعني ترجم في دراسة الحقيقة ويجلس عليه، وهو مطابق لما ترجم له البخاري أن يجلس على الحقيقة، وهو الجراس المتخذ في صوص النفل ساعة النفل.
باب المصحف. قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويرصده بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يفوقون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى سفروا، فأقبل وقال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
هذه سبق مرة، ولكن أورد هنا النجم الخطير الذي كان يسترك خطوب النهار ويجلس عليه خطوب النهار ويجلس عليه، وأنه لما صلى من الليل جاء الناس رجعوا كابوا، يعني رجعوا من بعد ما صلوا العشاء فرقوا ورأوا من فلم يصلي كابوا، يعني رجعوا للمسجد فصاروا يصلون بصلاته، هذا في الليل كان في رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يفرض عليهم فترك الخروج عليهم في بعض الليالي أو في الليالي التي بعد ذلك، خشيت أن يفرض عليه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أنهم عليهم من الأعمال ما يطيقون، وأنهم إذا داوموا على الشيء الذي يطيقونه وليس عليهم فيه مشقة فإن هذا أحب العمل إلى الله عز وجل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه من قل، لأن قليلا تداوم عليه خير من كثير تستطيع عنه، الإنسان إذا داوم على الأعمال في اليوم والليلة إنسان قليلة فهذا أولى من كون الإنسان يقدم على العمل في بعض الأوقات ثم يهمل ويغفل ويضيع في أوقات أخرى، فقد يأتيه الأجل وهو في حال الإهمال والغفلة، ولكنه إذا كان وداوما على الأعمال وكان قليلا فإن الأجل إذا وافاه وافيه وهو على حالة طيبة وهو على حالة حسنة، أما كونه يداوم على الأعمال في بعض الأوقات ويغفل ويعرض ويضيع في أوقات أخرى فإن هذا قد يأتيه الأجل وفي حال الضياع على التضييع وحال الإهمال، لكنه إذا استمر وداوم على العمل ولو كان قليلا فإنه على خير، لهذا يقول الله عز وجل: ويهد من تقلى حق طاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة. ومثله ما جاء في الحديث في صحيح مسلم لعبد الله بن عمرو الطويل، ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويبقى الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يلجأ إليه. قالوا عليه الصلاة والسلام: فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يداوم على الهدى والتقى، لأنه إذا كان كذلك في أي وقت يوافيه الأجل وتوافيه المنية تكون على حالة طيبة. عليكم الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل وإن مللتم، لا يمل وإن حصل منكم الملل. وليس معنى ذلك أن الله يوصف بالملل، الله تعالى لا يمل، لا يصيبه الملل، لا يصيبه التعب، لا يصيبه الإحياء. وقد قال الله تعالى: ومن السنة من لغوص ومن السنة من تعب الضعف والتعب والإعياء. الله عز وجل له الكمال المطلق وله القوة التامة وله الصفات الكاملة التي لا يخفى فيها الوجه من الوجوه، وله الكمال المطلق من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان عليه من الأعمال ما يطيق، وأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه القلة.
باب المجرب بالذات.
وقال النسوة وقال أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أدخل عليك، أنت الذي أدخل عليك. واستعرى أن يدعو أن يبقى صلى وأن يطلب منه أن يخرج إلى أبيه. فقال النسوة فقال مخرمة إنه ليس بجبار، إنه متواضع عليه الصلاة والسلام وهو خير المتواضعين، إنه ليس بجبار، ليس صاحب تجبر وتكبر حتى يعني يستعظم ويحكم منه الأنفة، بل هو متواضع عليه الصلاة والسلام. لهذا دليل على أدب النسوة كما لأدبه، حيث استعظم أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه وأن يقول له إن أبي يدعوك لتخرج إليه، استعظم ذلك واستكبر، اعتبره أمرا كبيرا وأمرا عظيما. ثم أيضا فيه إيمان، قوة إيمان مخرمة، لأنه لما استعظم ذلك قال إنه ليس بجبار، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم متواضع وأنه ليس عنده التجبر والتكبر، وإنما هو متواضع بل هو سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي عليه القضاء، وقال قد خبأنا هذا لك وأعطاه إياه، قد خبأنا هذا لك يعني أبقيناه لك، قسمنا الأقضية وأبقينا لك هذا القضاء وخبرناه لك فأعطاه إياه. المقصود من هذا أن القضاء مجرر بالذهب، يعني هذا القضاء الذي أعطاه إياه كان مجررا بالذهب، وهذا القضاء كان من ديباج وهو نوع من أنواع الحرير، ونوع من أنواع الحرير قيل لعل هذا كان قبل أن يحصل التحريم باستعمال الذهب والحرير للرجال، أو أنه كان بعد ذلك، ولكن أعطي للرجال لا ليلبسوه وإنما ليبيعوه ويستفيدون، أو أعطوه من يحل له لبسه وهم النساء اللاتي يجوز لهن استعمال الذهب ويجوز لهن استعمال الحرير، ويجوز لهن استعمال الحرير. فهذا ليعطى من رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرمة إما أن يكون قبل أن يحرم الحرير والذهب على الرجال، أو أنه بعد ذلك، ولكن أعطاه لإياه وتوزيع هذه الأقضية التي فيها الأجرة من الذهب لا ليلبسوها، وإنما يلبسوها من له حق لبسها وهن النساء التي يجوز لهن لبس الحرير ولبس الذهب.
هذا خواتيم الخواتيم.